الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب من يخدع في البيع. عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابه. فكان إذا بايع يقول لا خيابة. وفي رواية قال بهذا الإسناد قال: ويس في حديثهما فكان إذا بايع يقول لا خيابة. هذا الحديث باب من يخدع في البيع، وقوله باب ما يخدع في البيع الخديعة أو الخداع، الخديعة أو الخداع، كأنه يشير إلى مسألة خيار الغبن أو التغابن، يعني أن بعض الناس يخدع الآخر في البيع أو في الشراء. ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله: باب ما يكره في الخداع في البيع. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن الخداع في البيع مكروه، ولكنه لا يفسخ البيع إلا إن شرط المشتري الخيار على ما تشعر به القصة. يعني الخداع في البيع مكروه، مكروه يعني حرام، وليس مكروه كراهة تنزيهية، يعني كراهة تحريمية، ولكنه لا يفسخ البيع يعني الخداع إلا إن شرط المشتري الخيار على ما تشعر به القصة. يعني إن لم يشترط المشتري الخيار فهنا هل له الفسخ أو لا؟ سيأتي ذكر الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. عبد الله بن دينار يقول: سمع ابن عمر رضي الله عنه أن ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع، ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. رجل يخدع في البيوع، من هذا الرجل؟ قال الإمام النووي: هو حبان ابن منقذ الأنصاري. هو حبان ابن منقذ الأنصاري، شهد غزوة أحد، وقيل بل والده منقذ ابن عمرو، كان قد بلغ 130 سنة، وكان قد شج في بعض مغازيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، كان قد شج رأسه في بعض الحصون بحجر، فأصابته في رأسه مأمومة فتغير بها لسانه وعقله، لكن لم يخرج عن التمييز. وذكر الدارقطني أنه كان ضريرا. إذن هذا الرجل يقولون قد بلغ 130 سنة، شج في بعض المغازي، شج رأسه، تغير لسانه، تغير عقله، إنه يميز، يعني عنده تمييز. وفي رواية أن رجلا كان في عقدته ضعف، كان في عقدته ضعف، كان يبايع، يعني كان يبايع الناس، يبيع ويشتري، ولكن في عقله ضعف، يبيع ويشتري. قال فقالوا: يا نبي الله احجر عليه. هذا في عقله ضعف، يعني احجر عليه لئلا يتصرف في المال لا ببيع ولا بشراء، احجر عليه. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع والشراء، فقال: يا نبي الله لا أصبر عن البيع. ما بعض الناس عنده البيع والشراء شهوة، يعني بروح وبشتري وببيع، هكذا شهوة عنده، يعني يتسلى بهذا الأمر ليس فقط للربح والتجارة. قال: أنا لا أصبر، أنا البيع لا أصبر عنه، لا أصبر عن البيع، لا أصبر، مع أنه في عقله ضعف، قال: لا أصبر عن البيع، البيع والشراء. قال: إذا بايعت فقل لا خلابة. إذا بايعت، وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: من بايعت فقل لا خلابة. إذا جئت تبايع الناس، تبيع أو تشتري، قل للذي تتعاقد معه ماذا تقول له؟ قال: قل له لا خلابة. طب ما معنى لا خلابة؟ يعني لا لا خديعة لا مكر لا خديعة في الدين، لأن يعني الدين النصيحة، لا خديعة، ها هذا بيع أأتمنك عليه، لا خديعة، هذا في عقله ضعف ويقول لا خلابة يعني لا خديعة. قال وزاد ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير قال ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها 3 ليالي. النبي قال لهذا الرجل، قال أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها 3 ليالي، فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فاردد. قال فبقي حتى أدرك زمان عثمان، قال وهو ابن 130 سنة، فيبدو لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان أقل من ذلك في العمر. قال فكثر الناس زمن عثمان، وكان إذا اشترى شيئا فقيل له إنك غبنت فيه خدعت، رجع به فيشهد له الرجل من الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار 3 أيام فيرد له دراهمه. يعني هذا الرجل لأنه كان في عقله ضعف فيبيع، يقول لا خلابة يعني لا خديعة. قال فيأتي بعد ذلك إلى بيته، فربما بعض أهلي يقول أنت غبنت في هذه السلعة، اشتريت سلعة هي أقل من الثمن الذي اشتريته غبنت، فيرجع ويردها ولو بعد حين، لأن النبي جعل له الخيار 3 ليال، يعني جعل له الخيار أن يرد السلعة 3 ليال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقنه هذا القول ليتلفظ به عند البيع فيطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي المصائق في معرفة السلع، يعني البائع يعرف أن هذا الرجل ليس عنده تمييز للسلعة الجيدة وغير الجيدة، أو الثمن كثير أو قليل، مقادير القيمة. فقالوا فيرى له كما يرى لنفسه، فيرى البائع لذاك المشتري كما يرى لنفسه، لأنه حديث فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. كان الرجل هذا الرجل إذا بايع يقول لا خيابة، النبي قال لا خلابة وهو قال لا خيابة. لا خيابة قالوا لأنه كان في لسانه لثغ، كان يلثغ في لسانه، ما يستطيع أن يقول لا خلابة يعني لا خديعة، فكان يقول لا خيابة، كان يقول لا خيابة. وانظروا أيها الإخوة إلى هذه المسألة العظيمة التي تدل على أمانة الزمن أهل الزمن الأول. قال ابن حجر في هذا الحديث ما كان عليه أهل ذلك العصر من الرجوع إلى الحق وقبول خبر الواحد في الحقوق وغيرها. الرجوع إلى الحق، أهل ذاك الزمان كانوا أهل أمانة، يعني واحد لا يحسن البيع ولا الشراء فقط ماذا يقول له؟ لا خلابة يعني لا خديعة، الدين النصيحة، لا تخدعني من أمانتك ألا تخدعني في هذه البيعة، إذا بعتني شيئا من الأمانة ألا تخدعني، وأنا ما بعرف، ما عندي تمييز، ما عندي حسن تدبير، بعني كأنك تبيع لنفسك. فكان أهل ذلك الزمن الأول لا يخدعوه، ففيه ما كان عليه أهل ذلك العصر من أنهم لا يخونون الأمانة. واحد لا يعرف الشراء، مش والله واحد لا يعرف الشراء ونزل للسوق خلاص الكل يأكله، يستغفلوه ويستغلوا غفلته ويأكلون ماله، والقوي منهم يأكل الضعيف، لا، واحد جاهل، واحد لا يعرف، يعني نستغل جهله وعدم معرفته في أن نمص دمه، هكذا الدين. لا خلابة، قولة هذا الرجل لا خلابة يعني لا تخدعني، عاملني كأنك تعامل نفسك، لا خديعة. وفعلا الصحابة كانوا ومن بعدهم كانوا يجرون هذه الكلمة مجراها الحسن، النبي علمه أن يقول هذه الكلمة. طب لو واحد نزل الآن نزل للسوق قال لا خلابة، يقولوا لا خلابة ولا قرابة كمان، يعني لا بيحترم، لا خلابة ولا قرابة ولا صداقة ولا أخوة. الرجل يمسي ويصبح وهو يخادعك في أهلك ومالك، المكر والخديعة في النار، المكر والخديعة في النار، كما قال عليه الصلاة والسلام، المكر والخديعة في النار، الذي يخدع الناس أيها الإخوة، لا سيما في عالم التجار قبل قليل كنت جالس مع بعض التجار يعني والله يا أخي يتكلم عن مأساة في الأمة، مش مأساة، مآسي أيها الإخوة. نتكلم بس مأساة فلسطين وبورما وسوريا، في مآسي أيها الإخوة في أخلاق المسلمين، في مآسي في الأخلاق، في أناس يأخذون الديون ولا يردونها، في أناس أيها الإخوة يصلون ويصومون، ومن أرذل الناس تعاملا في المال، من أرذل الناس، ينسى دينه، ينسى الصداقة، ينسى الأخوة، ينسى حق الإسلام، ينسى حق الإسلام. والله تتعجب من قول ابن عمر رضي الله عنه، قال: ولقد أتى علينا زمان وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. ماله مال أخيه المسلم، ومال أخيه المسلم ماله، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. قال: واليوم، يقول عن زمان أدركه هو وهو في زمن التابعين، قال: واليوم الدينار والدرهم أحب إلينا من المسلم. أولا كان الدينار والدرهم، لا، المسلم أحب إلينا من الدينار والدرهم، ومال أخيك مالك، نفس المال هذا، ما لا فرق. قال: واليوم الدينار والدرهم أحب إلينا من أخي المسلم. ده قلنا المسألة في الدرس الماضي، قلنا مين اللي الآن ما بيكذب في التجارة، مين اللي ما بيكذب في التجارة، من الذي يبيع سلعة ويبين عيبها، مين هذا البطل، من هذا الرجل، من هذا التقي، من هذا التقي من التجار الذي يبيع ويبين عيب السلعة، من هذا، أروني إياه، من هذا التقي في هذا الزمان. هكذا يعرف تقواك، هذا كذا يعرف الإيمان عندنا الآن، لما لا خلاب لا خديعة، يعني هنا يعرف التقوى، هنا يعرف التقوى. واحد سفيه ممكن تبيعه السلعة اللي بخمسين تبيعه بمئة وتستطيع ذلك، لكن هذا سفيه لا يعرف. الآن هو سفيه، أنت سفيه، هو سفيه لا يحسن تصرف وأنت لا تحسن تصرف. لا خلاب يعني لا خديعة، والذين يعاملونه يعرفون أيها الإخوة المعنى. قل إذن الحافظ في فتح يقول في كتاب الحيل على المهلب أنه قال: معنى لا خلابة يعني لا تخلبوني، يعني لا تخدعوني، فإن ذلك لا يحل. قوله لا خلابة يعني لا تخلبوني، يعني لا تخدعوني، فإن ذلك لا يحل، يعني لا يحل لكم. وفي هذا أيها الإخوة، أولا حرمة الخديعة في البيع، وأن الخداع في البيع حرام. وفي هذا مسألة أخرى، أن الكبير قالوا لا يحجر عليه، هنا استدل البعض أن الكبير لا يحجر عليه، قال ولو تبين أنه سفيه. والصواب يلقى بمجموع الروايات أن السفيه الذي لا يحسن التصرف مطلقا هذا يحجر عليه، والله تعالى قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقول لهم قولا معروفا. رجل آتى سفيها ماله من الثلاثة الذين لا يستجيب الله دعوتهم. فالمقصود هنا أن السفيه يحجر عليه، لكن هذا الرجل لعله لم يصل إلى درجة السفة، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام من باب المصلحة قال لي له، نهاه عن البيع، قال لا تبع، قال أنا لا أصبر، لا أصبر على البيع. فدل ذلك أنه ليس سفيها على الإطلاق، لكنه لا يحسن كمال البيع، يعني يخدع أحيانا، يخدع في البيع. فالسفيه أقل درجة من هذا، السفيه لا يحسن التصرف مطلقا. فالحجر باب من الأبواب، إن واحد لا يحسن التصرف مطلقا في المال يضيعه، هذا يحجر عليه. لكن واحد يحسن أحيانا، أحيانا لا يحسن، أحيانا يغبن ولا يصبر إلا أن يبيع، فهذا لا يحجر عليه، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل. وأيضا من الفوائد في هذا الحديث أنه يستدل به على جواز البيع بشرط الخيار. العلماء قالوا هذا شرط هنا لا خلابة، كأنه يشترط، يقول أنا أشترط عليكم ألا تخدعوني، أنا أشترط عليكم ألا تخدعوني. طب هل هذه خاصة ولا يجوز لكل مسلم أن يقول لا خلابة؟ عند الإمام أحمد ومالك في رواية عنه أنه يثبت الرد لكل من شرط هذا الشرط، كل من شرط هذا الشرط يثبتون له الرد. وعند الشافعية أن هذا خاص بذاك الرجل، إنه قال هذا كان يخدع، وهذا قال لا خلابة، أي أنه لا خداع، فهذه خاصة بهذا الرجل. ولذلك عند الحنابلة وعند المالكية هناك إثبات خيار اسمه خيار الغبن. خيار الغبن، ما هو الغبن؟ قالوا الغبن الخداع. والمقصود بخيار الغبن قالوا تعريفه أن يغرر البائع المشتري تغريرا فاحشا يثبت للمغبون حق إمضاء العقد أو فسخ العقد. قالوا أن يغرر البائع المشتري تغريرا فاحشا، أن يغره، أن يخدعه خداعا فاحشا يثبت للمغبون حق إمضاء العقد أو فسخه. طب ما حكم هذا الغبن اللي هو الخداع؟ طبعا حكمه حرام. قال الإمام ابن العربي رحمه الله: الغبن في الدنيا ممنوع بإجماع في حكم أهل الدنيا، إذ هو من باب الخداع المحرم شرعا. واحد يخدع الناس في البيع حرام. قال لكن اليسير منه لا يمكن الاحتراز منه لأحد، فمضى في البيوع. ثم يقول: إذ لو حكمنا برده ما نفذ بيع أبدا، لأنه لا يخلو منه بيع. يعني كأنه يقول مسألة الخداع، قال هذه اليسيرة لا ينجو منها أحد، لا ينجو منها أحد. والصواب أنه هذا ليس خداعا. يعني واحد مثلا باع سلعة وربح فيها نفرض الضعف مثلا، وفي ضمن إطار المعقول، وهذا لم يغبن لم يخدع، هذا ليس خداعا. لكن هو بيقول هذا في الظاهر كأنه خداع، لكن هذا معفو عنه. لكن الغبن الذي يؤاخذ عليه ألا وهو الغبن، يقولون الغبن الفاحش، ما خرج عن العادة وعده الناس غبنا، ما خرج عن العادة، لأنه هذا عرف. والأصل الشيء الذي لم يرد في الشرع ولم يرد في اللغة تقييده، فتقييده في العرف. فيقولون الغبن الفاحش يرجع إلى العرف، الخداع الفاحش. فمثلا سيارة ثمنها 10,000 دينار عند جميع الناس، 10,000. الآن الحد المعقول الذي لا يوجد فيه غبن 10.5، نفس المواصفات 10.5، 10,400، 10,700، هكذا. لكن لما هذا معقول، هو هذا غبن أيضا، يعني خداع معقول، لأنه زاد على آخر أو أنقص من الآخر. يعني كل الناس يبيعون بعشر، هو باع ب10,400 جائز لا بأس، 10,500 لا بأس، لكن باع ب15,000 مثلا، وهي عند كل الناس بعشرة، باع ب15. هذا يسمى غبن فاحش، هذا يسمى غبن فاحش، ويجعل الخيار للمشتري أن يرد السلعة، يجعل الحق للمشتري أن يرد السلعة. شفت الخيارات اللي تكلمنا عنها سابقا، خيار العيب، خيار التدليس، خيار المجلس. الآن في شيء في العيوب عندنا اسمه خيار الغبن. فلان خدع في سلعة، انخدع يا أخي، خلاص انخدع في السلعة، لا يجوز له أن يرجعها. انخدع في ثمنه، لا يجوز له أن يرجعها، يجوز. والشرط أن يكون الغبن فاحشا في الثمن مثلا، أن يكون الغبن كثيرا فاحشا. أما الغبن اليسير فلا يعتبر في الشرع، ويرجع في هذا العرف. ولذلك ذكرنا من صور الغبن ما مر معنا في أبواب، مثل تلقي الركبان، تلقي الركبان القادمون من السفر مثلا ببضاعة، فيتلقون خارج السوق، اللي يسمى تلقي الركبان، أو تلقي إيش؟ الجلب، صحيح؟ تلقي الجلب أو تلقي الركبان، هذا فيه غبن خداع. يعني بتلقاه خارج السوق، بيقول له هذه السلعة تباع ب10، فيبيعوا إياها ب10، ويحققها في السوق تباع ب15، فيبيعوا إياها ب10، وهي أخذها بأقل من ثمنها، هذا اسمه تلقي الركبان، هذا فيه غبن. النجش كذلك، ومضى الكلام عن النجش، يزيد في السلعة في سعرها ولا يريد شراءها ليغرر غيره بها، يزيد في السلعة، هذا نجش، هذا أيضا إيش اسمه؟ غبن، غبن يعني خداع. أنا لا أريد أن أشتري هذه السيارة، بقول لا هذه بثمانية، هذه بعشرة، ويزيد ومزاد علني، هو بيزيد ولا يريد الشراء، هذا غبن كذلك، صورة أخرى من صور الغبن. وقالوا أيضا صورة ثالثة اللي هو نهانا في هذا الحديث، وهو الذي يسميه العلماء المسترسل، الذي يسميه العلماء المسترسل. المسترسل ما تعريفه عند الفقهاء؟ المسترسل قالوا هو الجاهل بالقيمة، سواء كان بائعا أو كان مشتريا، ولا يحسن أن يماكس، ولا يحسن أن يماكس، لأن ما بيعرفش فاصل، بيعرفش يساوي. قالوا الجاهل بالقيمة، سواء كان البائع أو المشتري، يعني والله سلعة تباع بألف، واحد والله لا يعرف القيمة، جاء وباعها بمئة دينار، وذاك اشتراها وفرح انه اشتراها بمئة دينار، لا يا أخي، صاحب السلعة له حق أن يردها، هذا اسمه خيار الغبن. ومن أي جهة، من أي صورة؟ قالوا المسترسل جاهل بالقيمة من جهة البائع، أو المشتري والله السلعة عادة تباع بمية، وهذا باعوا إياه بستمائة، له حق أن يردها. لماذا؟ لأنه خيار غبن من جهة إيش يسمى؟ المسترسل. المسترسل، فالمسترسل إذا غبن فله يثبت له الخيار وله الحق أن يردها، والغبن محرم أصلا، ويرتب عليه شر أن يردها. لكن ذكر العلماء شروطا في مسألة الرد، قالوا من الشروط ألا يرضى به، فإن علم بعد ذلك إنه والله أنا سلعة اشتريتها بأكثر من ثمنها ورضي بها فليس له حق أن يردها بعد ذلك، أو قالوا أن يعلم المغبون بالغبن ويرضى به، يعني هو يعلم أنه هذه السلعة باعها بأكثر ويعلم أنه أكثر من السوق ورضي بهذا، هذا ليس غبنا، ليس له خيار أن يردها. وقالوا أيضا يسقط خيار الغبن ثانيا بموت المغبون، مات يسقط خيار الغبن فلا يورث، وأيضا بهلاك المبيع، هلك المبيع سيارة، قربت السيارة أو تكسرت السيارة خلاص انتهى، ليس لي أن أرد سلعة، السلعة أصابها ضرر ليس لي أن أردها. وأيضا إلغاء المغبون حقه أو خياره، يقول المغبون هذا أنا اسمع أنا تنازلت عن حقي في خيار الغبن. وأيضا قالوا مما يسقط خيار الغبن تصرف المغبون بالمبيع تصرفا يتعذر إرجاعه، يعني إذا تصرف بها غير أنه مسألة رضي، هو تصرف بالسلعة، مثل ما قلنا في خيار العيب، واحد علم بالسلعة عيب وما ردها، تصرف بها واستخدمها وكذا، تصرفه بها يدل على رضاه بهذا العيب، فليس له حق شرعا أن يردها، لكن إذا علم بالعيب الأصل ألا يتصرف بها. كذلك هنا بالغبن، الغبن غبن في السعر في الثمن، خدع اضحك عليه، هذا المعنى غبن يعني عموما، هذا له الحق أن يردها. فقالوا إن بهذه الأمور، قالوا موت المغبون، هلاك المبيع، علم المغبون بالغبن والرضا به، إلغاء المغبون حقه أو خياره، وخامسا تصرف المغبون بالمبيع تصرفا يتعذر إرجاعه. هذه خمسة أشياء أو خمس حالات يسقط فيها خيار الغبن، يسقط فيها خيار الغبن. طبعا الحنابلة لم يعتبروا التعويض الأرش، قال لا ما عندنا إلا شيئين، إما أن يرضى بالسلعة وإما أن يردها، يعني أنا هذا الجهاز غبنت سعر الجهاز 100 بعتني 300، هذا غبن وهذا غبن فاحش، هذا خداع وخداع فاحش. الآن هل شرعا إما أن أردها، بقول لك هذا الهاتف الذي لك وهات 300، طيب هل يجوز أن أقول له اسمع أنت هذا بعتني 300، طيب رجع لي 200 خلاص أنا برضى؟ فعند الحنابلة قالوا لا أرش، الأرش إيش قلنا؟ الأرش العوض يعني التعويض، الأرش، كلمة الأرش كثير في كتب الفقهاء حتى في الديات في كذا، الأرش كلمة الأرش يعني التعويض العوض. فقالوا لا أرش لمغبون مع إمساك مبيعه في الصور المذكورة الثلاثة، اللي هي المسترسل اللي هي النجش تلقي الركبان، قالوا لا أرش له. يعني ما بجوز يقول له طيب اسمع لأنه أنت انضحك عليك أو غبنت، هذا تعويض عشان انضحك عليه تعويض. قال لا هذا ما بجوز عند الحنابل. والله أعلم الأقرب أنه إذا زال عنه ذلك ورضي بزوال الغبن عنه فلا بأس ولا حرج. يعني هذه سلعة ب300، سلعة ب100 وبعنيها ب300، قلت له اسمع يا رجل أنا إلي حق شرعي أن أرد هذه السلعة، بدي أردها. قال خلص اسمع أنا رضيت أن أبيعها ب100 كما تباع للسوق ب100، يجوز هذا ولا لا؟ يجوز لا بأس. يعني هذا ليس أرشا ولا تعويضا، أن يرد له ما دفعه ويزيل عنه الغبن فلا بأس إن شاء الله ولا حرج. فإذا خيار الغبن ثابت، خيار الغبن ثابت، ويدل عليه هذا الحديث. وفي هذا أيضا كذلك مسألة ذكرها الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في مسائل الحيل، وأن بعض الناس يتحايل على عقود ظاهرها الصحة وينسبون هذا الإمام الشافعي، وقد نفى الإمام ابن القيم عن الإمام الشافعي هذه المسألة، إن العقود في الظاهر صحيحة بيع شراء، لكن المقصد والنيات للتحايل على الربا مثلا أو التحايل على الحرام، فبنسب الإمام الشافعي أجاز ذلك، إنه الشافعي ينظر لصورة ظاهر العقد، لكن الإمام ابن القيم رد بشدة في إعلام الموقعين على من تحايل بهذه الصورة. فمثلا الشافعية ينسب إليهم طبعا أنهم يقولون بصحة بيع العينة، قال لماذا؟ قال لأنه في الظاهر عقد صحيح ما في حرج بيع وشراء. كيف بيع العينة؟ بيع العينة آجي أقول لك أشتري هذا الهاتف، أشتري ب200 دينار أقساط، ب200 دينار أقساط، طيب اتفقنا، وكل شهر تدفع لي 20 دينار، اتفقنا بسم الله. أخذت الهاتف جئت بعد ساعة ساعتين قلت لنفس البائع هذا، قلت له اسمع تشتري مني هذا الهاتف ب150 كاش، تشتري مني هذا الهاتف ب150 نقدا الآن، وتظل ال200 طبعا هذه الأقساط تظلها. قال نعم، فيعطيه 150 دينار، يقول له تفضل وهذا هات الهاتف، فأعطاه 150 اللي بيسموها التكييش، لكن التكييش لنفس البائع هذا عينة، لغير البائع تورق، لنفس البائع عينة لغير البائع تورق. يعني اشتريت من البائع هذا التليفون ب200 أقساط، رجعت له قلت له اسمع تشتريه ب150 كاش، بقول لك نعم فضل 150 وبتظل الأقساط شغال 200، هذا عينة. لا أخذت الهاتف هذا 200 أقساط، ورحت لتاجر ثاني قلت له اسمع تشتري هذا 150، قال نعم فاشتراه 150 ودفع لي 150 دينار، هذا اسمه تورق. لنفس التاجر اسمه عينة، لآخر اسمه تورق. طبعا الجمهور على منع العينة وحرام وأنها حيلة على الربا، قلت ينسبون للشافعي والشافعية أنهم يقولها جائز، لماذا؟ لأنه صورة بيع حقيقي، يعني نظر للصورة، الصورة أنا اشتريت منك هذا الهاتف ب200 دينار أقساط، حلال ولا لا؟ حلال. جئت إليه قلت له اشتري مني هذا الهاتف، مو الهاتف صار ملكي الآن، اشتري مني هذا الهاتف 150 كاش، بيع حلال، هذه الصورة حلال. فقال الشافعية نظروا إلى صورة البيع ما نظروا إلى حقيقته وإلى التحايل الموجود فيه، وفعلا هذا الصورة المهمة الآن اللي تجري في كثير من المعاملات خلال البنوك ونحو ذلك، مسألة التحايل، مسألة النية في الحيلة على الربا يا إخواني، النية في قلب الحلال قلب الحرام إلى ليحوله إلى حلال، النية مهمة. هذا الرجل الآن النبي قال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر، فذكر نصا تحريم العينة بالنص، الشافعي تأول هذا الحديث. الآن إذا تبايعتم بالعينة نص واضح أنه هذا في تحايل على الربا، يعني سؤال لو جاء وقال هذه 150 دينار ورجعها 200 دينار إيش هذا يا جماعة؟ ربا واضح بين، 150 دينار ترجعها 200 يا حبيبي. لا ربا واضح بين. طب خلص لا انا بشتري من عندك هاتف 200 دينار اقساط وببيعك اياه 150، تعطيني 150 وبضل 200 اقساط، ربا صحيح ربا، لكنه ربا بحيلة. العينة ربا بتحايل، الربا الصريح 150 رجعه 200، الربا بالتحايل لا بشتري منك هذا 200 اقساط وباخذه وببيعك اياه كاش 150، باخذ 150 وبضل علي 200 دينار اقساط، هذا ربا، لكن ربا بتحايل. فحذر الامام ابن القيم رحمه الله في اعلام الواقعين من التحايل على الدين، التحايل على الشرع والتحايل في المعاملات، انهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان كما قال بعض السلف. اسال الله ان ينفعنا واياكم، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.